يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأشكركم على حسن الظن بنا، وجزاكم الله خيرا، كما أدعوه سبحانه وتعالى أن توفقوا في إشرافكم على هذه القناة التي بدأتم ببث ما ينفع الأمة، فنسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا العمل الطيب، وأن يثمر طيبا. ثم أقول بمناسبة هذه الافتتاحية لقناتكم، فوددت أن أقدم مثل النصيحة لنا جميعا حول ما يجب التحلي به من الآداب والأخلاق الحسنة، وأن في ذلك كل الخير، وأن في الابتعاد عن هذه الآداب الطيبة هو سبب كثير من الشر. وأقول من أن التزام المرء بالأخلاق الحسنة والتحلي بالآداب الجميلة وحسن معاملة الناس، كل بحسب منزلته ومرتبته ومكانته، هي في الحقيقة من أفضل وخير ما يعطاه العبد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين قيل له: يا رسول الله، ما خير ما يعطاه العبد؟ قال: خلق حسن. ومنه الصدق في الحديث، والصدق في القصد والنوايا، في تعليم الناس أو التعلم، سواء في طلب العلم أو تعليم الناس، والذي هو يعني الصدق، صدق الحديث وصدق القصود والنيات. أقول وهو في الحقيقة سمة وصفة أولياء الله الصالحين، كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق. قال: فإن الصدق يهدي إلى البر. فالمرء ما دام صادقا فإنه حينئذ يهدى إلى كل خير، فالصدق يدفعه إلى البر وسائر الطاعات، فالصدق يسوقك ويأخذ بك إذن إلى كل خير وبر. ثم قال: وإن البر يهدي إلى الجنة. قال: وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ثم حذر عليه الصلاة والسلام قال: وإياكم والكذب، قال: فإن الكذب يهدي إلى الفجور. فالكذب كما قال عليه الصلاة والسلام هو مفتاح وباب كل فسق وفجور، فإذا فتح المرء هذا الباب على نفسه فإنه لا شك أنه ستفتح عليه أبواب سوء أخرى. لهذا قال: الكذب يهدي إلى الفجور. فلا يزال إذن المرء يكذب حتى يلقي به كذبه في مستنقع الرذائل والقبائح كالظلم والعدوان والغيبة والتحسس والتجسس والظنون السيئة والفجور في الخصومة وغير ذلك كثير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والفجور يهدي إلى النار. قال: وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لها عباد الله، كان الشيطان ولي كل أفاك كذاب أثيم، فهو وليه، كما أن الملائكة هم أولياء كل تقي صادق أمين، وقد علمت ذلك خديجة رضي الله عنها حتى ذكرت به النبي عليه الصلاة والسلام حين رجع من غار حراء ترجف بوادره، وقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقالت أو قال لخديجة رضي الله عنها: أي خديجة، مالي؟ لقد خشيت على نفسي. فأخبرها الخبر، فقالت رضي الله عنها: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم، انظر إليها، وتصدق الحديث، وتحمل الكل، أي تعين الضعيف على حاجته. قال: وتكسب، قالت: وتكسب المعدوم، قالت: وتقري الضيف، أي تكرم الضيف، قالت: وتعين على نوائب الحق. إذن فمن اتصف بمثل هذه الصفات الطيبة الحميدة لا يكون أبدا عونا ولا وليا للشيطان. وقد عد شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله الكذب في العلم وكذا في حديث الناس من أعظم الذنوب والخطايا. لهذا نبينا عليه الصلاة والسلام حذر منه وجعله هو السبيل إلى كثير من الخطايا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والأفاك عباد الله هو الكذوب في قوله، والأثيم هو الفاجر في عمله. فالشياطين إذن لا تقترن ولا تلازم إلا من يشابهها ويماثلها. وهي فائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فقال: فهذا مما بين الله جل وعلا به الفرق بين الكاهن والنبي وبين الشاعر والنبي. لما زعم المفترون أن محمدا صلى الله عليه وسلم شاعر وكاهن، وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الوحي في أول الأمر وخاف على نفسه، قبل أن يستيقن أنه ملك أي الذي جاءه، قال لعائشة: لقد خشيت على نفسي. قال شيخ الإسلام تيمية: فاستدلت أي خديجة رضي الله عنها بحسن عقلها على أن من يكون الله قد خلقه بهذه الأخلاق الكريمة التي هي من أعظم صفات الأبرار الممدوحين، قال أنه لا يجزيه فيفسد الشيطان عقله ودينه. إذن فلا يدعه إذا كان على مثل هذه الصفات، ولا يتركه ربه وليا للشيطان. ثم قال عليه رحمة الله: ولم يكن معها أي مع خديجة قبل ذلك وحي تعلم به انتفاء ذلك، قال بل علمته بمجرد عقلها الراجح رضي الله عنها. ثم قال: وكذلك لما ادعى النبوة من ادعاها من الكذابين مثل مسيلم الكذاب والعنسي وغيرهما، مع ما كان يشتبه من أمرهم أي على الناس لما كان ينزل عليهم من الشياطين ويوحون إليهم، حتى يظن الجاهل أن هذا من جنس ما ينزل على الأنبياء، أي الجهال من الناس ظنوا أن هذا يعني إتيان الشياطين لمثل هؤلاء الكذبة الذين ادعوا النبوة، ظنوا ذلك أن هذا مثل ما كان ينزل على الأنبياء من الوحي. قال: حتى يظن الجاهل أن هذا من جنس ما ينزل على الأنبياء ويوحى إليهم. ثم قال رحمه الله تعالى: فكان ما يبلغ العقل، يعني العقل من الناس، قال: فكان ما يبلغ العقلاء وما يرونه من سيرتهم والكذب الفاحش والظلم ونحو ذلك. يعني العقلاء نظروا إلى هؤلاء الذين ادعوا النبوة، فنظروا في سيرتهم وكذبهم الفاحش وظلمهم للناس. قال: تبين لهم هؤلاء العقلاء، قال: تبين لهم أنه ليس بنبي. قال: إذ قد علموا أن النبي لا يكون كاذبا ولا فاجرا. أقول: وكذلك ورثة العلم عن الأنبياء والرسل من العلماء الربانيين، هم بعيدون كل البعد عن مثل هذه العظائم، فانتبهوا. قال: وفي الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له ذو الخويصرة: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، أقول فاتهمه بالفجور وإضاعة الأمانة عياذا بالله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، أي خبت أنت وخسرت إن لم أعدل. قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. قال شيخ الإسلام تيمي: والرواية الصحيحة بالفتح، أي أنت خاسر يا ذا الخويصرة، قال: أنت خاسر وخائب إن لم أعدل، إن ظننت أني ظالم مع اعتقادك أني نبي فإنك تجوز أن يكون الرسول الذي آمنت به ظالما. قال: وهذا خيبة وخسران، فإن ذلك ينافي النبوة ويقدح فيها. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن لا يزال العبد يطلب الآداب الحسنة والأخلاق الحميدة ويتتبع ويتبع سيرة سلفنا الصالح ليقتدي بهم حتى ينال محبة النبي عليه الصلاة والسلام والقرب منه يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. ثم قال: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، لقد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. يقول الإمام الترمذي عليه رحمة الله: والثرثار هو الكثير الكلام، والمتشدق الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم، أي يقول البذيء والفاحش من الكلام للناس. والله سبحانه وتعالى يقول: وقولوا للناس حسنا. قال بعض السلف: هذه الآية تشمل البر والفاجر، تشمل البر والفاجر. ويوضح الحسن البصري عليه رحمة الله هذا الإجمال ويقول: فالحسن من القول تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحلم وتعفو وتصفح وتقول للناس حسنا، كما قال الله سبحانه: وهو كل خلق حسن رضيه الله سبحانه وتعالى. انتهى كلامه. ثم نختم بفائدة هي من أعدل وأفضل الأقوال والاجتهادات في المفاضلة بين أوقات الكف والسكوت وبين أوقات الكلام والمناظرة والمخاصمة لسائر المخالفين للكتاب والسنة، كما جاء في قول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله حين قال: قال: وفي اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص العبد من إحداهما لم يخلص من الأخرى. أي لا بد أنه إما أنه سيصاب بهذه الآفة وإن سلم من الأخرى. قال: آفة الكلام، أي الكلام بالباطل. قال: وآفة السكوت، أي السكوت عن بيان كل معروف. قال: وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقتها، بمعنى أن يسكت المرء في وقت حتمية البيان، كأن يسكت عن معروف وحق يعلمه من غير عذر، ليس معه عذر، وقد وقف على مضار الكتمان والسكوت، أو أن يتكلم في وقت حتمية السكوت، كأن يخوض في مسائل لا تعنيه يجهلها ويجهل عواقبها فيسيء إلى الشريعة وعلمائها. قال رحمة الله عليه: قال: فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله، مراء مداهن. قال: إذا لم يخف على نفسه، يعني هذا عذره، إذا لم يكن له عذر كالخوف على نفسه فليس له أن يسكت عن الحق. قال: والمتكلم بالباطل شيطان ناطق، عاص لله. قال: وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته. قال: أكثر الناس إما منحرف في كلامه وإما في سكوته أو فيهما معا. قال: فهم بين هذين النوعين. قال: وأهل الوسط، قال: وهم أهل الصراط المستقيم، كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليها نفعه في الآخرة، فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة. قال: فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه طائعة بلا منفعة، فضلا أن تضره في آخرته، بمعنى فلا يضيع وقته في غير فائدة، ولا يأتي المهالك، ولا يأتي المهالك. لهذا قال فضلا أن تضره في آخرته، أي أن يتكلم بالباطل فتضره حينئذ هذه الكلمة أو هذا الكلام في آخرته، أو أن يجلس أو أن يرد أو أن يتكلم بما لا فائدة تحته ولا طائل من ورائه. قال وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها. قال ويأتي بحسنات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به. يعني هذا معه سيئات، لكن قابلها وهدمها بما كان معه من كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. قال وما اتصل به، أي من الطاعات والقربات والمنافع. وفي الحديث يقول نبينا عليه الصلاة والسلام أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المرى، الجدال والخصومة، وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. قال وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وكل هذا عباد الله درءا للمفاسد والشرور وتقليلها، وجلبا للمصالح والمنافع وتكثيرها. هذا آخر ما أردت أن أذكر نفسي وإخواني به، عسى أن ينفعنا الله سبحانه وتعالى بما سمعنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي. يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأشكركم على حسن الظن بنا، وجزاكم الله خيرا، كما أدعوه سبحانه وتعالى أن توفقوا في إشرافكم على هذه القناة التي بدأتم ببث ما ينفع الأمة. فنسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا العمل الطيب، وأن يثمر طيبا. ثم أقول بمناسبة هذه الافتتاحية لقناتكم، فوددت أن أقدم مثل النصيحة لنا جميعا، حول ما يجب والتحلي به من الآداب والأخلاق الحسنة، وأن في ذلك كل الخير، وأن في الابتعاد عن هذه الآداب الطيبة هو سبب كثير من الشر. وأقول من أن التزام المرء بالأخلاق الحسنة والتحلي بالآداب الجميلة وحسن معاملة الناس، كل بحسب منزلته ومرتبته ومكانته، هي في الحقيقة من أفضل وخير ما يعطاه العبد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين قيل له: يا رسول الله، ما خير ما يعطاه العبد؟ قال: خلق حسن. ومنه الصدق في الحديث والصدق في القصد والنوايا، في تعليم الناس أو التعلم، سواء في طلب العلم أو تعليم الناس، والذي هو يعني الصدق، صدق الحديث وصدق القصود والنيات. أقول وهو في الحقيقة سمة وصفة أولياء الله الصالحين، كما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق. قال: فإن الصدق يهدي إلى البر. فالمرء ما دام صادقا فإنه حينئذ يهدى إلى كل خير، فالصدق يدفعه إلى البر وسائر الطاعات، فالصدق يسوقك ويأخذ بك إذن إلى كل خير وبر. ثم قال: وإن البر يهدي إلى الجنة. قال: وإن الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ثم حذر عليه الصلاة والسلام، قال: وإياكم والكذب. قال: فإن الكذب يهدي إلى الفجور. فالكذب كما قال عليه الصلاة والسلام هو مفتاح وباب كل فسق وفجور، فإذا فتح المرء هذا الباب على نفسه فإنه لا شك أنه ستفتح عليه أبواب سوء أخرى. لهذا قال: الكذب يهدي إلى الفجور. فلا يزال إذن المرء يكذب حتى يلقي به كذبه في مستنقع الرذائل والقبائح، كالظلم والعدوان والغيبة والتحسس والتجسس والظنون السيئة والفجور في الخصومة وغير ذلك كثير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والفجور يهدي إلى النار. قال: وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. لها عباد الله، كان الشيطان ولي كل أفاك كذاب أثيم، فهو وليه، كما أن الملائكة هم أولياء كل تقي صادق أمين، وقد علمت ذلك خديجة رضي الله عنها، حتى ذكرت به النبي عليه الصلاة والسلام حين رجع من غار حراء ترجف بوادره، وقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقالت أو قال لخديجة رضي الله عنها: أي خديجة مالي، لقد خشيت على نفسي، فأخبرها الخبر، فقالت رضي الله عنها: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم، انظر إليها، وتصدق الحديث، وتحمل الكل أي تعين الضعيف على حاجته. قال: وتكسب، قالت: وتكسب المعدوم، قالت: وتقري الضيف أي تكرم الضيف، قالت: وتعين على نوائب الحق. إذن فمن اتصف بمثل هذه الصفات الطيبة الحميدة لا يكون أبدا عونا ولا وليا للشيطان. وقد عد شيخ الإسلام تيمية عليه رحمة الله الكذب في العلم وكذا في حديث الناس من أعظم الذنوب والخطايا. لهذا نبينا عليه الصلاة والسلام حذر منه وجعله هو السبيل إلى كثير من الخطايا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم، يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. والأفاك عباد الله هو الكذوب في قوله، والأثيم هو الفاجر في عمله. فالشياطين إذن لا تقترن ولا تلازم إلا من يشابهها ويماثلها، وهي فائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، فقال: فهذا مما بين الله جل وعلا به الفرق بين الكاهن والنبي وبين الشاعر والنبي. لما زعم المفترون أن محمدا صلى الله عليه وسلم شاعر وكاهن، وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه الوحي في أول الأمر وخاف على نفسه، قبل أن يستيقن أنه ملك أي الذي جاء، قال لعائشة: لقد خشيت على نفسي. قال شيخ الإسلام تيمية: فاستدلت أي خديجة رضي الله عنها بحسن عقلها على أن من يكون الله قد خلقه بهذه الأخلاق الكريمة التي هي من أعظم صفات الأبرار الممدوحين، قال أنه لا يجزيه، فيفسد الشيطان عقله ودينه. إذن فلا يدعه إذا كان على مثل هذه الصفات، ولا يتركه ربه وليا للشيطان. ثم قال عليه رحمة الله: ولم يكن معها أي مع خديجة قبل ذلك وحي تعلم به انتفاء ذلك، قال: بل علمته بمجرد عقلها الراجح رضي الله عنها. ثم قال: وكذلك لما ادعى النبوة من ادعاها من الكذابين مثل مسيلم الكذاب والعنسي وغيرهما، مع ما كان يشتبه من أمرهم أي على الناس لما كان ينزل عليهم من الشياطين ويوحون إليهم، حتى يظن الجاهل أن هذا من جنس ما ينزل على الأنبياء، أي الجهال من الناس ظنوا أن هذا يعني إتيان الشياطين لمثل هؤلاء الكذبة الذين ادعوا النبوة، ظنوا ذلك أن هذا مثل ما كان ينزل على الأنبياء من الوحي. قال: حتى يظن الجاهل أن هذا من جنس ما ينزل على الأنبياء ويوحى إليهم. ثم قال رحمه الله تعالى: فكان ما يبلغ العقل، يعني العقل من الناس قال: فكان ما يبلغ العقلاء وما يرونه من سيرتهم والكذب الفاحش والظلم ونحو ذلك. يعني العقلاء نظروا إلى هؤلاء الذين ادعوا النبوة، فنظروا في سيرتهم وكذبهم الفاحش وظلمهم للناس. قال: تبين لهم هؤلاء العقلاء، قال تبين لهم أنه ليس بنبي. قال: إذ قد علموا أن النبي لا يكون كاذبا ولا فاجرا. أقول: وكذلك ورثة العلم عن الأنبياء والرسل من العلماء الربانيين، هم بعيدون كل البعد عن مثل هذه العظائم، فانتبهوا. قال: وفي الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له ذو الخويصرة: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. أقول: فاتهمه بالفجور وإضاعة الأمانة عياذا بالله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، أي خبت أنت وخسرت إن لم أعدل. قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ قال شيخ الإسلام تيمي: والرواية الصحيحة بالفتح، أي أنت خاسر يا ذا الخويصرة. قال: أنت خاسر وخائب إن لم أعدل، إن ظننت أني ظالم مع اعتقادك أني نبي، فإنك تجوز أن يكون الرسول الذي آمنت به ظالما. قال: وهذا خيبة وخسران، فإن ذلك ينافي النبوة ويقدح فيها. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن لا يزال العبد يطلب الآداب الحسنة والأخلاق الحميدة ويتتبع ويتبع سيرة سلفنا الصالح ليقتدي بهم حتى ينال محبة النبي عليه الصلاة والسلام والقرب منه يوم القيامة. يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، ثم قال: وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، لقد علمنا الثرثارون والمتشدقون، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون. يقول الإمام الترمذي عليه رحمة الله: والثرثار هو الكثير الكلام، والمتشدق الذي يتطاول على الناس في الكلام ويبذو عليهم، أي يقول البذيء والفاحش من الكلام للناس. والله سبحانه وتعالى يقول: وقولوا للناس حسنا. قال بعض السلف: هذه الآية تشمل البر والفاجر، تشمل البر والفاجر. ويوضح الحسن البصري عليه رحمة الله هذا الإجمال ويقول: فالحسن من القول تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتحلم وتعفو وتصفح وتقول للناس حسنا كما قال الله سبحانه: وهو كل خلق حسن رضيه الله سبحانه وتعالى. انتهى كلامه. ثم نختم بفائدة هي من أعدل وأفضل الأقوال والاجتهادات في المفاضلة بين أوقات الكف والسكوت وبين أوقات الكلام والمناظرة والمخاصمة لسائر المخالفين للكتاب والسنة، كما جاء في قول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله حين قال: قال: وفي اللسان آفتان عظيمتان، إن خلص العبد من إحداهما لم يخلص من الأخرى. أي لا بد أنه إما أنه سيصاب بهذه الآفة وإن سلم من الأخرى. قال آفة الكلام أي الكلام بالباطل. قال وآفة السكوت أي السكوت عن بيان كل معروف. قال وقد يكون كل منهما أعظم إثما من الأخرى في وقتها، بمعنى أن يسكت المرء في وقت حتمية البيان، كأن يسكت عن معروف وحق يعلمه من غير عذر، ليس معه عذر، وقد وقف على مضار الكتمان والسكوت، أو أن يتكلم في وقت حتمية السكوت، كأن يخوض في مسائل لا تعنيه، يجهلها ويجهل عواقبها، فيسيء إلى الشريعة وعلمائها. قال رحمة الله عليه، قال فالساكت عن الحق شيطان أخرس، عاص لله، مراء مداهن. قال إذا لم يخف على نفسه، يعني هذا عذره، إذا لم يكن له عذر كالخوف على نفسه فليس له أن يسكت عن الحق. قال والمتكلم بالباطل شيطان ناطق عاص لله. قال وأكثر الخلق منحرف في كلامه وسكوته. قال أكثر الناس إما منحرف في كلامه وإما في سكوته أو فيهما معا. قال فهم بين هذين النوعين. قال وأهل الوسط، قال وهم أهل الصراط المستقيم، كفوا ألسنتهم عن الباطل وأطلقوها فيما يعود عليها نفعه في الآخرة، فيما يعود عليهم نفعه في الآخرة. قال فلا ترى أحدهم يتكلم بكلمة تذهب عليه طائعة بلا منفعة فضلا أن تضره في آخرته، بمعنى فلا يضيع وقته في غير فائدة ولا يأتي المهالك، ولا يأتي المهالك، لهذا قال فضلا أن تضره في آخرته، أي أن يتكلم بالباطل فتضره حينئذ هذه الكلمة وهذا الكلام في آخرته، أو أن يجلس أو أن يرد أو أن يتكلم بما لا فائدة تحته ولا طائل من ورائه. قال وإن العبد ليأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها عليه كلها. قال ويأتي بحسنات أمثال الجبال، فيجد لسانه قد هدمها من كثرة ذكر الله وما اتصل به، يعني هذا معه سيئات لكن قابلها وهدمها بما كان معه من كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. قال وما اتصل به أي من الطاعات والقربات والمنافع. وفي الحديث يقول نبينا عليه الصلاة والسلام أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المرى الجدال والخصومة وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. قال وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وكل هذا عباد الله درءا للمفاسد والشرور وتقليلها، وجلبا للمصالح والمنافع وتكثيرها. هذا آخر ما أردت أن أذكر نفسي وإخواني به، عسى أن ينفعنا الله سبحانه وتعالى بما سمعنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.